Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 3 من شهر 10 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. استمرار المشاورات في مجلس حقوق الإنسان بشأن تشكيل لجنة تحقيق ومقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين في تجدد القصف الجوي والمدفعي بالخرطوم. مقتل 4 مدنيين في وتعشانة بشمال كردفان، وتاور ينتقد هجوم الدعم السريع على المنطقة. إصابة امرأة وابنها في قصف مدفعي بجنوب كردفان، وتفاقم معاناة النازحين في القضارف والفاشر. الدولار يعاود الارتفاع في السوق الموازي والبنوك، وتزايد الإصابات بحمى الضنك في أم روابة والإسهالات بشرق النيل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. يواصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الثلاثاء التشاور حول مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا بشأن المطالبة بتشكيل بعثة تحقيق حول الانتهاكات والجرائم خلال الحرب في السودان. وقال عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق لراديو دبنجا أن مشروع القرار إيجابي ومناسب للأوضاع السودانية، ويستجيب بصورة مناسبة لتحديات حقوق الإنسان وله ما بعده، مشير إلى تقديمه بواسطة مجموعة الدول الرئيسية في مجلس حقوق الإنسان. وأضاف في هذا الخصوص:
المشاورات ما زال متواصلة، وبكرة حيكون في اجتماع تشاوري، حيكون اجتماع موسع، أتوقع أنه يكون فيه مواقف بعض المتبلور بصورة صحيحة. القرار طبعا قدمته المجموعة بتاعت الدول الرئيسية اللي هي 4 دول: بريطانيا، ألمانيا، النرويج، والولايات المتحدة الأمريكية. هم حقيقة يعني بذلوا جهد كبير جدا حتى الآن.
أكد عبدالباقي جبريل لراديو دبنجا أن الدول الأربعة تمكنت من حشد الدعم للقرار من عدد كبير من الدول مع وجود مواقف غير دائمة للقرار. وقال عبدالباقي أن المواقف غير الدائمة لمشروع القرار لا تستند على أسباب جوهرية مقنعة ولا علاقة لها بمعاناة الشعوب وتخفيف الحرب، بل تتكي على مواقف سياسية. مؤكد أن مشروع القرار يؤدي إلى تحديد المسؤولية الجنائية عن الجرائم وتحديد المسؤولين والتحضير لمحاسبتهم في المستقبل القريب. وتوقع عبدالباقي أن تبدأ مناقشة القرار بصورة رسمية خلال الأسبوع المقبل، على أن يجري التصويت عليه في نهاية أعمال الدورة 54 الحالية لمجلس حقوق الإنسان في 13 أكتوبر. وأضاف في هذا الخصوص:
نتوقع أنه يكون هناك بعض الدول المعارضة، حتى الآن ظهرت بعض المواقف غير داعمة يعني للقرار، بالتحديد مثلا الموقف بتاع المملكة العربية السعودية، ونتوقع كذلك دول أخرى تجيف موقف المعارض، ولكن يعني بدون أي أسباب جوهرية.
انتقد البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق هجوم قوات الدعم السريع على وتعشانة بولاية شمال كردفان، مبين أنها مدينة بعيدة عن مسرح الحرب، نافيا وجود حامية عسكرية في المنطقة. واعتبر تاور في حديث لراديو دبنجا حديث الدعم السريع عن سعيه للهجوم على كوستي محاولة لنشر حالة الرعب في جميع المناطق حتى غير المعنية بالعمليات، وأشار إلى تعارض التصريحات الحالية مع التصريحات السابقة لقيادات الدعم السريع بأنهم أجبروا لغوض الحرب وأنهم يدافعون عن أنفسهم، داعيا لحصر الأمر في المناطق التي شهدت مواجهات، ووصف ذلك بغير المقبول أخلاقيا. وأضاف في هذا الخصوص:
أن تنتقل الأرتال من مناطق في شمال كردفان ومن مناطق بعيدة وتتجه إلى مناطق هي آمنة بعيدة عن مسرح الحرب، ولجأ إليها المواطنون فرارا من جحيم الحرب التي أشعلها الدعم السريع والجيش في المدن الكبيرة سواء في
قتل 4 مدنيين على الأقل بينهم 2 أشقاء في الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمنطقة وات عشانة بولاية شمال كردفان يوم الأحد، فيما شهدت مدينة أم روابة هدوءا نسبيا يوم الاثنين بعد توتر وإقلاق للسوق يوم الأحد. وأكدت مصادر لراديو دبنجا أن من بين قتل أحداث وات عشانة الرياح عبد الوهاب حمد النيل ومحمد عبد الوهاب حمد النيل الصافي صالح الغالي ومحمد المحسي، وأدى الهجوم كذلك وفق المصادر إلى نزوح مواطني الحي الشمالي وحي الصفا إلى القرى المجاورة. من جهة ثانية أكدت المصادر عودة الهدوء بشكل نسبي إلى مدينة أم رواضة يوم الاثنين بعد الانتشار الكثيف لعناصر الدعم السريع. تواصل القصف المدفعي المكثف بواسطة الجيش والدعم السريع في أجزاء من أم درمان وبحري، وقال شهود عيان لراديو دبنجا أنهم رصدوا تدويم مدفعي كثيف من قاعدة كرر العسكرية إلى شنبات، وأشاروا إلى قصف مدفعي على الثورة الحارة 34 والحارة 30 أدى إلى مقتل أحد شباب الحي وأصاب آخر، كما سقطت قذائف في الجريف غرب بالخرطوم، كما قصف الطيران الحربي مواقع لتجمع دعم السريع في شرق النيل الفيحاء مربع 6. أصيبت أم وابنتها بجروح بالغة بواسطة دانة أطلقها الجيش من حامية الدلامي بولاية جنوب كردفان يوم الأحد، ووجدت الحادثة إدانة من سكان منطقة كدير التي قصفها الجيش، وذلك لعدم وجود أي تمركز لقوات الحركة الشعبية. وأفاد أقرباء المصابين أن الجيش بحامية الدلامي أطلق دانات في اتجاه قرية كدر التي تقع على بعد 7 كيلومتر شرقي دلامي، وسقطت إحداها في منزل المواطن برشم حمدان كودي، ما أدى إلى إصابة زوجته إخلاص بإصابة بالغة وبتر رجل ابنته ذات 10 أعوام، كما أدت عملية القصف إلى فرار مواطني القرية إلى مدينة دلامي ومنطقة تنقله. أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل عن تسجيل 40 حالة إصابة بالكوليرا في مستشفى البان جديد، من بينها 4 حالات وفاة بالكوليرا في الفترة من الجمعة إلى الأحد. وأكدت الغرفة في تقرير أن من بين حالات الإصابة 20 من الإناث و12 من الذكور و8 أطفال، من بينهم 7 حالات غير مستقرة. وأكدت أن حالات الإصابات في ازدياد يوميا، حيث وصل عدد الحالات المصابة يوميا ل15 مصاب في اليومين الأخيرين مع دخول مناطق جديدة من ضمن المناطق التي وصل منها المصابين. كشفت مصادر صحية أن تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك في محلية أم روابة بولاية شمال كردفان، وأفاد مصدر صحي راديو دبنجا أن نسبة الإصابة بالمرض من جملة الحالات التي يجري فحصها في المرافق الصحية تبلغ حوالي 3/4 العدد الكلي، مشيرين إلى إصابة أسر بأكملها بالمرض إضافة إلى حالات تأتي في مراحل متأخرة. وكشفت عن انعدام الأدوية وصعوبة الحصول عليها بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، وأشارت المصادر إلى عدم وجود عمليات مكافحة للناقل بشكل كافي ومستمر. وفي ذات السياق كشفت مصادر عن انقطاع التيار الكهربائي بمدينة أم روابة منذ يوم الأحد بسبب انقطاع أسلاك في الخطوط الناقلة للتيار الكهربائي. أكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال كردفان الدكتور الفاتح عبد الرحمن ظهور أول حالة إصابة بحمى الضنك بتاريخ 18/9 الماضي في أم روابة، وظهور أول حالة في منطقة أم دم في 20 من شهر 9. عاود سعر صرف الدولار للارتفاع مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي والبنوك بعد انخفاضه الأسبوع الماضي، وأشار متعاملون في النقد الأجنبي لراديو دبنجا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار من بداية تعاملات الأسبوع الجاري إلى أكثر من 850 جنيها، فيما بلغ سعر الصرف في بنك السودان 638 جنيها و655 في بنك فيصل. وقال المحلل الاقتصادي كمال كرار لراديو دبنجا أن تذبذب سعر الدولار أدى إلى سيطرة السماسرة والمضاربين إلى سوق العملة، مشير لعدم توفر عملة لدى بنك السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
لما يكون في ضغط لزيادة سعر سلعة ما، هم بيرفعوا سعر الدولار. لما ينتهي الإشي ده بينزلوا سعر الدولار عشان هم يشتروا الدولار بأسعار رخيصة، لكن بعد ذلك يبيعوا بأسعار غالية وكذا. الإجراءات الإدارية عمرها ما بتعبر عن استقرار الوضع الاقتصادي أو استقرار سعر العملة، لأنه ما في إجراء اقتصادي معمول عشان يعني يوازن سعر الدولار في السوق الموازي وسعر السوق الأسود وكذا.
وبشأن إجراءات بنك السودان للحفاظ على قيمة الجنيه، قال المحلل الاقتصادي كمال كرار أن الإجراءات الإدارية لا يمكن أن تسهم في استقرار الوضع الاقتصادي أو سعر العملة، مشير إلى عدم قيام الحكومة بجهود لتوفير العملات الأجنبية وأن السوق يجري التحكم فيه بواسطة تجار العملة. وقال أن تذبذب سعر الدولار تكتيك يتبعه المضاربون للاستفادة من فرق السعر. وبشأن إعلان بنك السودان استئناف عمليات المقاصة، قال المحلل الاقتصادي كمال كرار لراديو دبنجا أن القرار لن يكون له أي تأثير إيجابي بسبب الأوضاع الحالية التي يعيشها النظام المصرفي. شك النازحون في القضارف من تردي الأوضاع البيئية والصحية في مراكز الإيواء وعدم توفر الغذاء والدواء والفرشات مع تفشي حمى الضنك والكوليرا. وقالت حواء نور المشرفة على مركز إيواء النازحين في مدرسة المفرقعات لراديو دبنجا أن المركز يأوي 175 شخص، من بينهم 35 من الأمهات و135 طفل والمتبقين من الرجال. ولفتت إلى توزيع حصص غذائية مرة واحدة قبل يوم من عيد الأضحى، وأن النازحين لم يستلموا أي مواد غذائية منذ ذلك الحين، ونبهت إلى أنهم ينامون على الفرشات لأكثر من 3 أشهر مع عدم توفر البطاطين والمراتب. وأضافت في هذا الخصوص:
هنا في المركز كله كده تقريبا 175 قول بالضبط، عدد الأمهات تقريبا 35 أم، عدد الأطفال حوالي 135 طفل، والعدد الباقي يكون من الرجال. يعني الرجال ما كتار شديد، أنا ما كل النسوان جوا هنا بأزواجهم، واحدين أزواجهم فضلوا إنهم يقعدوا عشان يحرق بيوتهم من السرقات ومن الحاجات دي. الأزواج يجوا حوالي 4 أو 5.
أكدت حواء أن مركز الإيواء بالقضارف يشحد طفحا في دورات المياه وانتشارا للعقارب والثعابين بجانب الذباب والباعوض، مشيرة إلى مخاوف من تفشي الكوليرا وحمى الضنك. وأشارت إلى أن من بين النازحين حوامل ومرضعات وأطفال حديثي ولادة يحتاجون إلى رعاية صحية وغذائية. وأكدت وجود مريضة بالسكري تتعاطى الأنسولين وأن أدويتها تلفت بسبب عدم توفر ثلاجة. وأكدت حاجتهم لملابس شتوية وبطاطين مع حلول فصل الشتاء، منبهة لصعوبة النوم على الأرض في الشتاء بجانب الحاجة للأواني المنزلية وأواني الطبخ. وأضافت في هذا الخصوص:
إحنا لينا 3 شهور وحاجة تقدير على الأرض، والله القضارب دي مليانة حشرات، ولقينا عقارب، لقينا دبايب، في عندنا حجبة هنا والله كثرت لها دبيبين هنا في المنطقة دي. نشوف الرقاد على الأرض، يعني الرقاد صعب جدا، بدون مراتب، بدون حتى بطاطين، بدون أي حاجة.
أكد الدكتور إبراهيم المدير الإداري لمركز السلام للسكري بالفاشر ظهور حالات حمى الضنك بالفاشر وبعض المحليات بولاية شمال دارفور، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن هناك الكثير من الإصابات بالملاريا والحميات وسط المواطنين بالفاشر، مؤكد الغياب التام لوزارة الصحة بالولاية، وحذر من خطورة الوضع الصحي خاصة مع انتشار الحميات بالفاشر ومحليات الولاية مع الغياب التام لوزارة الصحة. وأضاف الدكتور إبراهيم المدير الإداري لمركز السلام لعلاج السكري لراديو دبنجا:
أيام الأخيرة في حمى الضنك في الولاية وفي نقص حاد في الأدوية بالذات الملاريات برضو كثرة. بعد ذاك يعني حتى الآن ما في جهات وزارة الصحة يعني خايف تماما من الصحة، لكن البشريات السمحة أنه اليومين دي الناس في الدولة الحدود يعني حاولوا يدخلوا في جزء من المراكز، مستمرين إن شاء الله في الهناية في الإمداد الدوائي يعني. ومتوقع في الأسبوع الجاي دي هيدبر في 3 أو 4 مركز لأن يقدروا يقللوا من كمية الانتشار الغريب. حالات يعني مرصودة رهيلة، لكن من ناس المتبلسة الحالات الزهرة يعني ما بكميات الكبيرة.
الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعما لقوات الدعم السريع، لكن الجيش يقاتل باسم السودان ولا وجود لأي تنظيمات. وقال البرهان لدى تفقده الفرقة 19 مشاه بمروي أن بعض السياسيين طلوا السلطة حتى ولو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وموضوع حلقتنا اليوم حول الأوضاع بمعسكر مكيه بتشات للاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب. تم ترحيل السودانيين الذين وصلوا إلى تشات بمنطقة أدري لعدة معسكرات جديدة، منها معسكر مكيه. هذا المعسكر يعيش فيه اللاجئين ظروف إنسانية صعبة. نستضيف اليوم الناشط إبراهيم شمو من شرق تشات عشان نتناول معه الظروف داخل هذا المعسكر. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم شمو.
مرحبا أستاذ الصادق، ومرحبا بكل المستمعين على عسير راديو دبنجا.
أستاذ إبراهيم، يعني سمعنا الفترة الأخيرة في عواصف وأمطار ضربت المنطقة المتواجد فيها معسكر مكيه، سببت أضرار كبيرة داخل المعسكر. كذا أوصف لنا الأوضاع الآن داخل هذا المعسكر، معسكر مكيه.
يقع معسكر مكيه 60 كيلو غرب جنوب مدينة أدرا. أقرب مدينة لهذا المعسكر فقط مدينة أدرا. يعني حول المعسكر يوجد عدد من القرى للمجتمعات المستضيفة موجودة في حول معسكر مكيه، وقدر حال حول معسكر أبتنجي برضو في قرى صغيرة تابعة للمجتمع المستضيف. بديك تاني الأوضاع داخل معسكر مكيه أوضاع معسعوية جدا. اللاجئين بيعيشوا في ظروف صعبة لأنه تم ترحيل عدد كبير جدا من اللاجئين إلى معسكر مكيه، وفي عدد ما لا يخل أن يعني 400 أسرة حتى الآن لم يتحصلوا إلى منازل في المعسكر، فبالتالي يعني اعتمدوا على زواتهم ويعني شيدوا منازل من البلاستيك، والآن هم موجودين في داخل هذه المنازل. ومعروف طبعا مع ظروف الخريف في شرق تشات وكذا الحال، طبعا النهار حار جدا، ارتفاع كبير في درجة الحرارة، ومع الأمسيات بيكون في أمطار وأواسف مطرية. قبل يومين حصلت عاصفة مطرية صعبة شديدة، ويعني من ما أدى إلى تدمير بعض من المنازل، وكذا الحال في بعض من الأشخاص يعني تعرضوا لإصابات جراء يعني العاصفة المطرية اللي يعني دمرت بعض المنازل. يعني في هنالك عدد من الأشخاص تم إصابتهم بإصابة بالغة جدا.
كم هو العدد الكلي للاجئين بمعسكر مكة؟
حتى الآن يعني ما في رقم ثابت حول العدد الكلي للاجئين في معسكر مكة، ولكن قد يتجاوز 20,000 أسرة موجود هناك.
قلت حتى الآن ما في مشكلة، يعني بتاعت إنه في ناس بيمشوا للمعسكر خارج إطار التفويج بتاع المفوضية ولا الحصر شنو؟
المشكلة في إنه الحصر عدد اللاجئين بيتم عبر مفوضية الشؤون اللاجئين اللي تابعة لحكومة الشادية، والآن لسه ما بدوا في عملية الحصر النهائي، عملية التصفية ما تمت، فقط عملية التفويج بيتم للأسر، ولكن برضو في يعني في بعض من الأسر بعد ما وصلوا للمعسكر تاني رجعوا إلى أدرة بسبب سوء الخدمات المقدمة في معسكر مكيه.
ذكرت أنه قبل العاصفة ذاتها كان هناك حوالي 400 أسرة لم يتوصلوا على مساكن، والعاصفة ضربت منطقة المعسكر من قبل يومين وهناك خسائر. عدد المنازل اللي تضررت بفعل العاصفة هل أحصيتوها؟
حتى الآن يعني لا يوجد رقم معين حول عدد المنازل اللي تضررت بسبب العواصف، لكن في عدد كبير جدا من المنازل، يعني في منازل اتدمرت بصورة نهائية، وفي منازل يعني حصل فيها أضرار بسيطة شديد. نحن لاحظنا إنه البيوت المشيدة في المعسكر يعني فيها مشكلة بتاعت التشييد، ما تم بصورة كويس، قد يكون الشركة المنفذ ما نفذ المشروع بنفس الجودة والقياس. يعني دل واحدة من المشاكل الأساسية حاليا بيعانوا منه اللاجئين في معسكر متشيل، لدافع لأنه في عدد حتى الآن هم ما تحصلوا حتى البيوت يعني المفترض يكونوا قاعدين فيه.
سمع كده، وصف لنا البيوت دي.
البيوت دي عبارة عن يعني كوخ مبنية من الأخشاب والزنك ومشمع بلاستيك، يعني حول المنزل بيكون في عبارة عن مشمع بلاستيك. المنزل 5 متر والأربع أمتار في 3.5 متر. كل أسرة بتحصل لكوخ واحد، يعني لو أنتم مثلا الأسرة من 3 بتحصل لكوخ واحد، لو زاد الأسرة من 7 وما فوق بتحصل إلى 2 أكواخ. يعني التوزيع البيتين داخل المعسكر، فبالتالي حصل التضارب ما بين عدد اللاجئين الوصلوا إلى المنطقة وما بين المنازل المشيدة الموجودة في المعسكر. يعني كل حكاية بتاعت 20 نفر بيكون عندهم يعني دبلسي واحد وحمام واحد.
المنازل اللي حسي بتتكلم عنها دي المنازل اللي استلموها مبنية من الأخشاب مسقوفة بالزنك ومحاطة ببلاستيك، دي اللي سقطت.
نعم المنازل اللي اتدمرت هي المنازل المبنية بالزنك والأخشاب والبلاستيك، دي اللي اتدمرت يعني للأسف، لأنه ما مثبتة بصورة كويس على الأرض، فأول ما جاء العاصفة المطرية دمرت المنازل.
سمع أستاذ، أشرطة لجرحة الجرحوا دي الجرحة نتيجة لتدمير المنازل دي؟
نعم، الجرحى نتيجة لتدمير المنازل، لأنه في ناس اتجرحوا بسبب الزنك، بجزء منهم بسبب الأشلاء بتاعت الأخشاب والزنك المطاير على الهواء. للآن يعني ما في عدد، لكن في حوالي 7 نفر ديل في يعني إصابتهم، يعني شوية كده إصابات بليغة صعبة يعني.
سمع أستاذ، يعني أنت ذكرت أنه في 400 أسرة ما تحصلوا حتى على هذه المنازل اللي ما استطاعت تصمت أمام العاصفة، ال 400 ديل يعني أوضاعهم شنو هسي في ظل الحر اللي تحدثت عنها والأمطار؟
والله ال 400 ديل عايشين ظروف صعبة جدا، يعني تخيل أنه الزول بيبني له بيت، البيت طوله أقل من مترين، يعني متر بالكثير، البيت بيكون طوله متر ومن مشمع بلاستيك، وبيكون ما في أي، لأنه في مشكلة ذاته في الحصول على مواد البناء يعني، فبالتالي بتحاول تلقى لك مشمع وكم قوط بتعمل بيت قصير كده، وبيكون أنتم موجودين فيه أسرة يعني ناس بيعانوا معاناة شديد، وفي نفس الوقت ما في يعني ما في حمامات، ما في دبليسيهات في المكان يعني، وبرضه في مشكلة الحصول على الماء، يعني في مشكلة كبيرة جدا كونه تحصل للموية، دي مسألة برضه صعبة جدا يعني. عموما الناس اللي ما تحصلوا للمنازل بيع أكثر يعني معاناة من الآخرين الموجودين في منازل ثابتة.
الوضع الأمني في المعسكر كيف؟ لأنه سمعنا إنه بعض اللاجئين بمعسكر مجي بيشتكوا من تدهور الوضع الأمني، الحاصل شنو؟
نعم، في الأيام السابقة كان في مشاكل أمنية في المنطقة، في بعض من المتفلتين على متن دراجات نارية كان يعني ارتكبوا بعض يعني الجرائم، ولكن لاحظنا مؤخرا في تدخل من الحكومة التشادية، يعني في قوات وصلت هناك بقية لحماية اللاجئين في المنطقة، لكن ما زال اللاجئين متخوفين نتيجة الحدث الأول. الآن يعني هم تحركاتهم أصبحت يعني شوية أضعف من زمان، وخوفا من الجرائم اللي بتحصل من وقت لآخر، وكذا الحال النساء اللي بيمشوا للإحصاب لأكثر من مرة تعرضوا لعملية يعني الاعتداء ولأكثر من مرة، فبالتالي حتى في مسألة الذهاب للاحتساب بقت مسألة صعبة شديدة في مواجهة النساء بالتحديد.
كيف هو الوضع الصحي ووضع الغذاء في المعسكر؟
الوضع الصحي في المعسكر في مشكلة، المستشفيات العاملة داخل المعسكر بيشتغل في دوام عمل من الساعة 9 لحد الساعة 3 مساء، بعد ذاك ما في بالليل، ما في شفت ليلي، ما في يعني أي زول لما يمرض بالليل بالتالي ما حيلقى أي دكتور موجود، فقط في عيادة واحدة موجودة، دي عيادة معنية بالنساء الحمل بتشتغل يعني 24 ساعة، أما العيادات لعامة الناس فيها مشكلة كبيرة شديد. لاحظنا انه بسبب الوضع الصحي والغذائي في المعسكر في يعني بدأت تزهر سوء التغذية وسط الأطفال وسط كبار السن. يعني ده واحدة من المشاكل. إضافة لأنه النازحين اللاجئين بيشكوا عنه منذ وصولهم، يعني حتى الآن تم توزيع الحصة الغذائية لمرة واحدة فقط، وذكروا أنه الحصة الغذائية خير كافية، بالإضافة لأنه في مشكلة بتاعت الجودة في مسألة الحصة الغذائية لأنه عبارة عن لوبة وبعد من الذرة وشوية من الزيت والسكر. يعني فهم حتى يشتكوا من ناحية الحصة الغذائية اللي تم توزيعه داخل المعسكر.
في الختام إبراهيم، يعني رسالة توصيلة للجهات المسؤولة حول معسكر مكي للاجئين السودانيين بشرق تشاد.
الرسالة اللي أنا حابب أوصله للأسرة الدولية في أنه نحن لاحظنا أنه الاستجابة للجانب الإنساني في المعسكرات أو للاجئين السودانيين الاستجابة ما زالت ضعيفة شديد. فعدد كبير جدا من الناس حتى الآن لم يتحصلوا للخدمات الأساسية الأولية. في مشكلة بتاع سوء التغذية وسط الأطفال، يعني في معدل بتاع وفيات أطفال قاعد يحصل من وقت لآخر، وقدر حال معدل لوفيات النساء أو الناس اللي أعمارهم كبار السن. في مشكلة كبيرة جدا في مسألة الحصول على الماء سواء كان في معسكر مكي أو معسكر أورنج، لأنه لاحظنا أنه الناس بيستفوا من السباح لفترة طويلة شديدة عشان يحصلوا الماء. فبالتالي ندعنا ليه منه يستجيب بصورة سريعة جدا للتوفير الإخاسة وتوفير الخدمات الصحية وقدر الحال توفير الخدمات التعليمية للاجئين الموجودين في داخل معسكر ماتشي وابتنجي وكل المعسكرات الجديدة في شرق الضيف.
إبراهيم شمو ناشط في مجال العمل الإنساني بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
وشكرا لراديو دبنجا للاهتمام ومتابعة أوضاع اللاجئين السودانيين في شرق تشاد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.